أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. في الحلقة اللي فاتت من تاريخ الإسلام أو من قصة الإسلام، اتكلمنا على أهمية دراسة التاريخ بصفة عامة، أي تاريخ، التاريخ الإنساني بكامله، وذكرنا بعض الأمور التي تؤكد على أن المسلم الصادق الواعي الفاهم لدينه لابد أن يدرس التاريخ، ولابد أن يقرأ فيه ويتمعن ويخرج منه الدروس والعبر والعظات. وذكرنا بعض الأسباب التي تجعل المسلم حريص على قراءة التاريخ بصفة عامة، أي تاريخ، وقلنا من هذه الأسباب أن الله عز وجل استخدم هذا الأسلوب في تربية البشر، بل إنه أفرد ثلث القرآن الكريم للتاريخ، تلت القرآن الكريم قصص وحكايات عن الأمم السابقة وعن الأنبياء وعن الصالحين بل وعن الطالحين وعن كل التغيرات التي حدثت في الأمة أو في الأمم السابقة بكل مراحلها. يبقى الكلام ده حصل في التاريخ كله، تغيرات كثيرة، وجب على المسلمين الفاهمين الواعين أن يدرسوا هذه التغيرات ويستفيدوا منها. بقراءة التاريخ نستطيع أن نعرف الواقع الذي نعيشه، ونستطيع أن نقرأ المستقبل الذي نقدم عليه. أيضا التاريخ المجيد كما ذكرنا عزة لصاحبه، لما تعرف أن أجدادك وأسلافك كانوا من المغيرين المجددين المصلحين الذين أضافوا إلى الإنسانية، والذين غيروا أوضاع العالم من سوء إلى صلاح ومن شر إلى خير، هذا يرفع من روح المؤمن المعنوية ويحركه إلى الأمام على قدر ما يستطيع. برضو قلنا أن التاريخ بيعلمنا واقعية التطبيق. يعني واقعية التطبيق؟ يعني في بعض القواعد التي جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، هذه القواعد تتكرر وما نسميه بسنة الله عز وجل في الأرض وفي الكون، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه القواعد أحيانا تكون صعبة على الفهم عند عموم الناس، في قراءة التاريخ المتكررة تستطيع أن تفقه هذه القواعد وتتحرك بها بيقين، وأنت تعلم أنها حقيقية من رب العالمين سبحانه وتعالى. أهم تاريخ في كل مراحل التاريخ هو تاريخ الأمة الإسلامية. ولما أقول الأمة الإسلامية أنا لا أقصد بها تحت هذا المضمون الأمة الإسلامية، لا أقصد بها الأمة التي وجدت أو كونت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد الأمة الإسلامية التي وجدت منذ نزل آدم عليه السلام إلى الأرض، ومرورا بكل الأنبياء، مرورا بكل المسيرة المؤمنة منذ نزل آدم عليه السلام وإلى رسولنا صلى الله عليه وسلم بل وإلى يوم القيامة. هذه مسيرة مؤمنة، هذه مسيرة الأمة الإسلامية. وعشان ما يحصلش لخبطة عند الناس ويحصل سوء فهم ويقول والله ده كان في قبلنا يهود وكان في قبلنا نصارى وكان في قبلنا ملل أخرى على شرائع الأنبياء السابقين، لازم نفسر يعني كلمة الإسلام التي نقصدها. لازم نفرق ما بين الإسلام كشريعة وكأحكام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الإسلام كمنهج في التعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني إيه كلمة إسلام؟ لما تيجي تفكر في كلمة إسلام، المقصود منها إسلام لله عز وجل، أي التسليم الكامل والخضوع الشامل لله رب العالمين سبحانه وتعالى. أي إنسان خضع لله خضوعا كاملا في كل ما أمر الله عز وجل به وفي كل ما نهى سبحانه وتعالى عنه، أي إنسان تكاملت عنده هذه الخاصية من الخضوع الشامل، هو إنسان مسلم لله عز وجل، مسلم بالطريقة أو بالشريعة التي شرعت في زمانه. يعني الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام إن أسلموا لله عز وجل في كل ما أمر به وفي كل ما نهى عنه فهم في هذه اللحظة مسلمون، وإن أسلموا في عهد عيسى وإن أسلموا في عهد إبراهيم وفي عهد نوح عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم، فهم جميعا مسلمون لله عز وجل. وكذلك المسلم الذي يتبع شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح مسلما حقيقيا لابد أن يسلم كيانه بكامله لله عز وجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون. خلي بالك تدبر في الآيات وتدبر في الألفاظ التي ساقها ربنا سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يحكموك يا رسول الله، يحكمون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمورهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني إيه شجر بينهم؟ يعني حصل نوع من الخلاف بين الناس، أنت بتقول رأي وأنا بقول رأي، أنت لك منهج وأنا لي منهج. من الحكم في قضايانا عند الاختلاف؟ الحكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني إن وجد المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختار اختيارا معينا، لا أجد أي نوع من الحرج في اتباع ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين. ثم يقول ويسلموا تسليما. هو ده الإسلام. يعني إيه تسلم تسليما؟ يعني يكون عندك تمام الاقتناع أن ما أمر الله عز وجل به فهو الحق الذي لا ريب فيه، وهو الخير الذي لا شر فيه، وهو الأمر الذي يجب أن يتبع دون تردد ودون جدال. ويسلموا تسليما، هو ده اللي عايزينه من الإنسان المسلم، وهو ده اللي عمله كل الصالحين في كل مسيرة الأرض أو في كل مسيرة البشرية منذ نزل آدم كما ذكرنا إلى هذه الأرض وإلى يوم القيامة. يعني مثلا لو رجينا نطبق هذه الكلمات على واقعنا، نقول مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين بعدم التعامل بالربا. الذي لا يتعامل بالربا ويقتنع تمام الاقتناع أن هذا هو الخير وأنه يجب أن لا يتعامل بالربا لأن الله عز وجل أمره باجتناب كل الشرور وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، ولذلك يترك الربا وهو مسلم وراضي وسعيد باتباع منهج رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا إنسان مسلم حقيقي. أما الذي يناقش ويجادل ويمتنع ويتردد حتى إنه إن امتنع عن الربا فهو قد لا يكون مقتنعا تمام الاقتناع، غير مسلم تمام التسليم، فليس هذا على الصورة المثلى للإسلام. برضو قضية مثلا الحجاب، ممكن تيجي تلاقي واحدة ربنا سبحانه وتعالى يعني أمرها كما أمر كل النساء المسلمات المكلفات بالحجاب، تيجي تلاقي عندها شيء من التردد، شيء من عدم الاقتناع الكامل، حتى وإن كانت محجبة تريد أن تخرج من هذه الصورة التي شرعها لها ربنا سبحانه وتعالى. هذه ليست على الصورة المثلى للإسلام. أما المسلمة الحقيقية التي أسلمت نفسها لله عز وجل بكل كيانها فهي تتبع وهي تعلم أن في هذا الخير وأن في هذا الصلاح لها ولأمتها بل وللبشرية بكامله. يبقى هو ده الإسلام الذي نقصده، أن تسلم لله عز وجل تمام الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى شرع شرائع كثيرة جدا حسب اختلاف المرحلة وحسب اختلاف الزمن في كل مراحل التاريخ. يعني كان في سيدنا نوح عليه السلام، كان في سيدنا هود عليه السلام، سيدنا صالح عليه السلام، في كل مرحلة من مراحل البشرية كانت في شريعة مع الرسول الذي بعث للناس في هذه الفترة. الذي يتبع هذه الشريعة والذي يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى وفق الشريعة التي جاءت مع رسوله فهو مسلم لله عز وجل. في اتفاق بين الشرائع المختلفة وفي اختلاف بين الشرائع المختلفة. يعني في اتفاق بين اليهودية والنصرانية والإسلام والشرائع التي سبقت والشرائع التي يعني جاءت مع كل الأنبياء، في اتفاق في بعض الأمور وفي اختلاف في أمور أخرى. المهم أن الذي يتبع شريعة يتبعها بإسلام كامل لله عز وجل. يعني مثلا الأمور المتفق عليها، كل الشرائع جاءت بتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الشرائع السابقة جاءت بتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن قد تختلف في أمور. يعني مثلا تختلف في أمور الصلاة، في صلاة في كل الشرائع لكن الكيفية التي يصلي بها المسلم لله عز وجل تختلف من مرحلة إلى مرحلة ومن زمن إلى زمن ومن شريعة إلى شريعة. يعني الصلاة مثلا في شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت ركعتين ركعتين، كانت صلاة في الصباح وصلاة في المساء، وكل واحدة منهم ركعتين، وظلت كذلك فترة في صدر الإسلام حتى حادث الإسراء والمعراج كما تعلمون، ففرضت الصلاة 5 صلوات على المسلمين، وأصبح التشريع الجديد للمسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصلاة 5 صلوات، والذي بقي إلى زماننا وإلى يوم القيامة، لأنه ليس هناك دين بعد دين الإسلام. لكن في الشرائع السابقة كانت الصلاة لها شكل مختلف، كذلك ممكن يكون الصيام لشكل مختلف، بعض الأمور من الحلال والحرام قد تكون حراما في أمور في أو في شرائع سابقة، ثم يأتي الحل أو يأتي الإلغاء الحرمة هذه في شريعة تأتي بعد ذلك. فالاختلافات التي بين الشرائع اختلافات قد تكون في بعض الفروع، والذي يسلم لله عز وجل يتبع الشريعة التي أوحيت إلى الرسول الذي كان في زمانه. من هنا أقدر أفهم أن سيرة الأنبياء جميعا هي سيرة واحدة، وهو طريق واحد، وهو منهج واحد، الكل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن يوحي ربنا سبحانه وتعالى بشريعة مختلفة حسب الزمان وحسب المكان. عشان كده احنا لما بنيجي ندرس تاريخ الأنبياء احنا بندرس تاريخ أسلافنا الطبيعيين الذين ساروا في مسيرة الإيمان قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذين ختموا بعد ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. من كده برضو أقدر أفهم كلمة الإسلام التي جاءت دوما مع أنبياء الله عز وجل. ناس كثيرة بتستغرب كيف تأتي كلمة الإسلام مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو مع موسى عليه السلام، أو مع عيسى عليه السلام، أو مع غيرهم من الأنبياء، كيف تأتي كلمة الإسلام ولم يأتي دين الإسلام إلا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أنا بقول لك لا، المقصود بكلمة الإسلام هنا هو الإسلام الكامل لله عز وجل وفق الشريعة التي جاءت لهذا النبي. يعني على سبيل المثال قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول ربنا سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم في سورة البقرة: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ويتكلم على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، يقول ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، إلى آخر الآيات. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم إيه؟ وأنتم مسلمون. خلي بالك، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ومن يعقوب؟ يعقوب هو إسرائيل، أي أن بني إسرائيل وصوا بالإسلام. ونيجي بعد كده لبقية الآيات، يقول: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب، أي إسرائيل، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. سبحان الله، يعني كلمة الإسلام هذه تتكرر مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتتكرر مع أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام سواء كان إسماعيل أو إسحاق، وتتكرر مع يعقوب اللي هو إسرائيل اللي هو جاء منه بعد ذلك بني إسرائيل، تتكرر معهم بهذه الصورة التي رأيناها في الآيات بوضوح. لما تيجي تراجع قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هتلاقي معنى الإسلام واضح في كل لقطة من لقطات حياتي. تعالوا كده بصوا بإجمال على قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عشان تفهموا برضو طريقة رب العالمين سبحانه وتعالى في صياغة التاريخ. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاش 175 سنة، فترة طويلة جدا، ومع ذلك يقف ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على بعض المواقف في حياته، يركز على بعض اللقطات في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حوالي 10 مواقف، 12 موقف، 15 موقف، ليست مواقف كثيرة، ولكنها في مجملها مواقف تعبر عن حقيقة كلمة الإسلام. عشان كده كل ما تجي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تجد معها كلمة الإسلام. يعني إيه مثلا؟ يعني أمره ربنا سبحانه وتعالى بأن يدعو في قومه، مع أنه لا ليس معه على الإيمان في البلد التي يدعو فيها إلا هو شخصيا فقط، ليس معه أحد بالمرة، هو الوحيد الذي يدعو إلى الله عز وجل، ومع ذلك ما تردد، أسلم لله عز وجل، أطاع ربه، ما قال إن الظروف صعبة، ما قال إن معي ليس معي أحد على الإيمان يشاركني في هذه القضية ويشد من أزري في هذه القضية، لكن انطلق عليه الصلاة والسلام في الدعوة لله عز وجل. كانت أسرته كافرة، كان أبوه ليس كافرا فقط ولكن يصنع الأصنام، ومع ذلك لم يصده ذلك عن دعوة الناس إلى الله عز وجل، بل عن دعوة أبيه إلى الإسلام أو إلى الإسلام لله عز وجل. رفض أبوه ورفض المجتمع بكامله، ولم يؤمن له إلا واحد فقط، فآمن له لوط كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، لوط عليه السلام. ومع ذلك مع هذه القلة المؤمنة إلا أنه أكمل الطريق. ربنا سبحانه وتعالى طلب منه أن يواجه النمرود، والنمرود أحد القلائل الذين ملكوا الدنيا بكاملها، يعني جبار كبير من الجبابرة، طاغوت من أكبر الطواغيت، مضرب للمثل للطواغيت في الأرض. ومع ذلك لم يتردد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنما أسلم لله عز وجل، فهو من المسلمين، فهو أول المسلمين عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى النمرود وواجهه وحاجه بالحجة الظاهرة البالغة كما نعلم جميعا. هدده النمرود وتوعده، ثم أمر بإلقائه في النار. أمر مرعب يا إخواني، أن يلقى شاب في النار تنتهي حياته هكذا في لحظة واحدة، لكنه أسلم لله عز وجل. برضو ما فيش مشكلة حتى إن ألقي في النار، هذا هو الإسلام الحقيقي لله عز وجل. وألقي في النار ونجا من النار كما تعلمون، وأمر بترك الديار، الهجرة من العراق إلى فلسطين، ترك الذكريات وترك الأهل وترك العشيرة، أسلم لله عز وجل وترك الديار وذهب إلى فلسطين. ثم بعد ذلك ابتلاه ربه سبحانه وتعالى بتأخر الإنجاب، قعد فترة طويلة جدا، عدى عشرات السنين عليه، بلغ فوق 90 سنة وامرأته كبيرة في السن، ومع ذلك ما قنط من هذا التأجيل أو هذا التأخير للإنجاب، لكن ظل يطلب من الله عز وجل ويطلب ويطلب، وهو دائما طموح في أن الله عز وجل حتما سيستجيب، ما يأس وسلم تسليم كامل لله عز وجل. وهذا هو المطلوب من المؤمن إذا ابتلي، يعني قصة سبحان الله، في كل لقطة من لقطاتها هناك تسليم أو هناك إسلام كامل لله عز وجل. مرت الأيام وربنا سبحانه وتعالى رزقه بغلام، ثم يأتي الأمر العجيب أن تترك البلاد التي تعيش فيها هنا في فلسطين وتذهب إلى عمق الصحراء في مكان لا يعرفه أحد، في أرض مكة المكرمة. ساعتها ما كانتش مكة زي ما احنا عارفينها، مكة كانت صحراء لا زرع فيها ولا ماء، حتى البيت الحرام ما كانش واضح ساعتها، ما كانش موجود ساعتها، القواعد بناها قبل ذلك إبراهيم آدم عليه السلام، لكن لم تكن موجودة في ذلك الوقت. ومع ذلك يؤمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بترك زوجته هاجر رحمه الله ومعها الغلام الوليد الصغير إسماعيل عليه السلام، يتركهم في هذا المكان ويذهب سبحان الله. وعندما قالت له زوجته الله أمرك بهذا، اكتفى بأن أشار برأسي أي نعم أمرني الله عز وجل بهذا فأنا أسلم لله عز وجل، وترك الغلام في وسط الصحراء وترك الأم أو الزوجة في وسط الصحراء. أي واحد ممكن يقول والله أي يعني منطق في هذا الأمر؟ ساعات الأمور التي يوجهها ربنا سبحانه وتعالى إلينا لا يستوعبها العقل البشري المحدود، ومع ذلك على المسلم الصادق أن يسلم لله عز وجل. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلم لله عز وجل هذا التسليم المباشر في هذه القضية الصعبة جدا يا إخواني، أن تترك هذا الطفل في وسط الصحراء، فهذا هو المثال الذي ينبغي للمسلمين أن يتبعوه في حياتهم مع شرع ربهم سبحانه وتعالى. ومرت الأيام وكبر الغلام ونجا الغلام من الهلكة كما تعلمون بتفجير بئر زمزم وبكون الحياة نشطت في أرض مكة المكرمة. وأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح الغلام بيديه، وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إن هذا هو البلاء المبين. وسبحان الله دون أي نوع من التردد، وحط نفسك مطرح إبراهيم عليه الصلاة والسلام عشان تفهم حجم المشكلة قد إيه التي عاصرها عليه الصلاة والسلام، ومر منها بمنتهى البساطة، لم تمثل له أي نوع من المشكلة، مع أنها مشكلة ضخمة بالنسبة لعموم الخلق، أن تذهب وتذبح ابنك بيدك. احنا بيطلب مننا امور اهون من كده عشرات المرات والاف المرات، ولكن لا نسلم لله عز وجل حق التسليم كما ينبغي ان يكون الاسلام، او كما ينبغي ان يكون التسليم لله عز وجل. ونجا اسماعيل عليه السلام، الشاهد في القضية ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام اسلم لله عز وجل، واسماعيل عليه السلام اسلم لله عز وجل، وهاجر اسلمت لله عز وجل. الجميع الاسرة، هذه الاسرة الكريمة مضرب المثل لكل المسلمين، اسلمت لله عز وجل، اسلمت بالشريعة التي اوحيت الى ابراهيم عليه الصلاة والسلام في زمانه. وهكذا خد بقى كلمة الإسلام دي وطبقها على مسيرة الأنبياء والصالحين في كل مسيرة الإنسانية، هتلاقي أن كل الصالحين في كل مراحل التاريخ كانوا مسلمين لله عز وجل. تعالوا مثلا شوف قصة سليمان عليه السلام، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في معرض القصة، ورجعوها القصة في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني إيه؟ مسلمين. هذا الخطاب الذي وجهه إلى بلقيس ملكة سبأ وإلى قومها الذين كانوا يعبدون الشمس من دون الله عز وجل، أن يأتوه مسلمين. مش معنى أن هم يأتوه مسلمين أن يأتوه مسلمين على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، ولكنه يأتوه مسلمين لله عز وجل على شريعة سليمان عليه السلام التي أوحيت إليه في زمانه. يقول: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ثم يقول: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وفي آخر القصة قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الكلام ده هتلاقيه متكرر في معظم قصص الأنبياء، هي مسيرة واحدة، هي مسيرة الإسلام منذ آدم عليه السلام وإلى نبينا وإلى يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. شوف مثلا قصة موسى عليه السلام، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. عليه توكلوا إيه؟ إن كنتم مسلمين. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وبرضه في قصة عيسى عليه السلام يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. عشان كده في الحوار اللطيف الذي دار بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين وفد نجران، وفد نجران كان وفد من النصارى، جاءوا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة، ودار بينهم حوار طويل يعني ذكرته كتب السيرة وسنتعرض له بإذن الله في الحلقات القادمة. قال لهم صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض عليهم الإسلام، طالب منهم أن يدخلوا في الإسلام، فردوا عليه وقالوا: كنا مسلمين قبلك. كنا مسلمين قبلك، يعني احنا أسلمنا لله عز وجل قبل أن تنزل عليك شريعتك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في مجمل الكلام، قال: يمنعكم من الإسلام ثلاث. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن من أسلم حقيقة لله عز وجل قبل ذلك فإنه لابد أن يتبع شرعه دون تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولا إضافة ولا حذف. فقال: يمنعكم من الإسلام ثلاث، ثم ذكر لهم ثلاث أمور غيروها وبدلوها في دينهم، ومن ثم لم يعودوا مسلمين لله عز وجل حتى على شريعتهم. قال: يمنعكم من الإسلام عبادتكم للصليب، وأكلكم للخنزير، وإدعاؤكم أن لله عز وجل ولدا. وهذه أمور لم تأتي في شريعتكم، فأنتم لم تسلموا لله عز وجل إسلاما كاملا في هذه الأمور. ظلت البشرية على هذا الوضع، المسلم فيها لله عز وجل هو من المسلمين، والذي لا يسلم لله عز وجل هو من الكافرين، إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم بشريعة جديدة، الشريعة فيها أمور تتفق مع الشرائع السابقة وفيها أمور تختلف مع الشرائع السابقة في بعض الفرعيات أو في بعض الأمور في داخل الشريعة. الدين واحد، الجميع نعم يدين لله عز وجل ويوحد الله عز وجل ويؤمن بالبعث يوم القيامة ويؤمن بالجنة والنار. الكليات الأساسية في العقيدة واحدة بين كل الأنبياء، لكن تفصيلات الشريعة وتفصيلات الأحكام مختلفة من دين إلى دين. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر نفسه تتمة لمسيرة الإيمان السابقة، لم يعتبر نفسه منفصلا عن إخوانه الأنبياء السابقين، لكن واحد في السلسلة العظيمة، السلسلة النبيلة من الأنبياء من أول آدم حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم. عشان كده نفهم موقف لطيف جدا حصل في أوائل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وجد أن اليهود يصومون يوما اللي هو يوم عاشوراء، فسألهم عن هذا اليوم لماذا تصومونه، فقالوا هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من عدوه فرعون فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. هذا اليوم الذي نجى فيه موسى عليه السلام هو يوم عاشوراء. فماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ شوف الكلام الجميل، قال نحن المسلمون نحن أحق بموسى منكم، نحن نؤمن أن موسى عليه السلام كان نبيا من الصالحين وكان في هذه المسيرة الإيمانية العظيمة وكان قائدا لهذا الشعب شعب بني إسرائيل على شرع الله عز وجل ومن أولي العزم من الرسل، نحن أحق بموسى منكم فصامه، صام اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام، صامه وأمر المسلمين بصيامه. وعلى فكرة سبحان الله هذا اليوم كان فرضا على المسلمين، الكلام ده كان في أول سنة وتاني سنة من الهجرة النبوية، أول سنة في المدينة وتاني سنة في المدينة كان صيام يوم عاشوراء فرضا على المسلمين إلى أن نزل فرض رمضان فأصبح صيام عاشوراء نافلة وهو لم ينسخ، يعني فضل نافلة إلى زماننا الآن وإلى يوم القيامة، وكل المسلمين بيصوم يوم عاشوراء. وساعات نضيف تسعاء وعاشوراء اتباعا للكلام الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته كما سنتعرض له إن شاء الله في الحلقات القادمة. برضو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمة جميلة جدا في حق عيسى عليه السلام، يقول أنا أحق الناس أو أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ثم يقول في الدنيا والآخرة، يعني أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم حتى أولى به ممن تبعه. سبحان الله، لأنه أشد الناس تعظيما لقدره لأنه عارف قدره كنبي عظيم من أولي العزم من الرسل. أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة. ثم يقول والأنبياء إخوة لعلات. يعني إيه إخوة لعلات؟ الإخوة لعلات في اللغة يعني إخوة من أب واحد وأمهات مختلفة، يعني أب تجوز أكثر من زوجة، فالأبناء المختلفين هؤلاء كل واحد جاي من أم لكن أب واحد، هؤلاء يسمونهم في اللغة إخوة لعلات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني الشرائع مختلفة الأحكام مختلفة لكن الدين واحد، بمعنى التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى واحد، التوجه والإسلام الكامل لله عز وجل واحد، ولذلك يجمع الأنبياء جميعا في بوتقة واحدة، أخوة لعلات، كل الأنبياء أخوة. عشان كده نقدر نفهم الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل بيت أو كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زاوية، يعني بنى بيت عظيم جدا جميل حسن لكن ترك موضع بسيط لم يضع فيه لبنة حجر، فأصبح الناس كما يقول صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، يعني هذه اللبنة لو وضعت يكتمل البيت ويصبح شكله جميل وحسن في صورة أعظم وأفخم. فقال صلى الله عليه وسلم أنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكمل البناء العظيم الذي ساهم في بنائه عدد كبير جدا لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين السابقين لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان موضع اللبنة وختمت به صلى الله عليه وسلم النبوة. يبقى رحلة طويلة جدا جدا من الإيمان على كوكب الأرض بدأت بآدم وانتهت برسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي رحلة الإيمان أو رحلة الإسلام الكامل لله عز وجل. لكن هذه الخاتمة يا إخواني، خاتمة هذه الرحلة اللي هي دين الإسلام، اللي هو بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، خاتمة خاصة جدا. هذه الخاتمة لن يكون بعدها شرائع، ولن يكون بعدها أنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، والإسلام آخر دين أو آخر شريعة شرعها ربنا سبحانه وتعالى لأهل الأرض. لذلك أطلقت كلمة الإسلام على دين الإسلام، أصبح علم على كلمة الإسلام أن نقول الإسلام يتفهم على طول شرع رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش يجي واحد دلوقتي يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى على شريعة مختلفة عن شريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ليه الكلام ده بنقوله؟ أنا عايزك نحدد نقطة مع بعض ونتفق عليها. يا ترى احنا متفقين على وحدة المصدر في كل الشرائع ولا غير متفقين؟ احنا متفقين. الذي أوحى بالشريعة إلى موسى عليه السلام هو الذي أوحى بالشريعة إلى عيسى عليه السلام، هو الذي أوحى بالشريعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أوحى بالشريعة إلى كل الأنبياء السابقين قبل ذلك، مش كده ولا إيه؟ طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أوحى بشريعة معينة في زمن معين، ثم بعد ذلك أرسل رسولا آخر بتعديل جديد في هذه الشريعة بإضافة شيء أو حذف شيء، هو نفس الإله سبحانه وتعالى الذي أرسل الرسول السابق هو الذي أرسل الرسول اللاحق الذي جاء بعده وعدل له بعض الأمور وغير له بعض الأمور وأضاف أمورا وحذف أمورا، أيجوز أن أقول أنني أتبع السابق ولا أتبع ما حذفه أو أضافه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هذا ليس إسلام لله عز وجل. إنما الإسلام الحقيقي أن تبحث عن موضع الرضا لله عز وجل وتتبعه، إن أمر فلابد من الاتباع وإنها فلابد أن ننتهي. خلينا نقول بعض الأمثلة من أمثلة الدنيا، ولله المثل الأعلى. لو ملك من الملوك أرسل رسالة إلى شعبه أن يفعلوا كذا وكذا وكذا، أرسل الرسالة مع أحد الوزراء، ثم بعد ذلك أرسل وزيرا آخر بتعديل في هذا الفعل أو هذا الأمر الذي أمره إياهم، هل يجوز لهذا الشعب وهل يجوز لهؤلاء المحكومين أن يقولوا نحن لا نتبع إلا الأمر الأول لأن الذي أمرنا بالأمر الأول قال لنا فيه كذا وكذا وكذا؟ طب ما هو الذي أمر بالأمر الأول هو الذي أمر بالأمر الثاني، وأنت تعلم حكمة هذا الآمر وأنه يبغي المصلحة والخير لك وللبشرية جميعا، لماذا لا تتبع؟ أفي النفس هوى معين؟ خلينا نقول مثلا لو في صرح بيتبني، مهندس يشرف على بناء صرح كبير، في مرحلة من المراحل أرسل أحد المهندسين أو أحد المقاولين أو غير ذلك ليضع الأساس، حرك العمال عشان يعملوا أساس هذا البناء، ثم في مرحلة أخرى أرسل مهندسا آخر أو أرسل مقاولا آخر أو أرسل أمرا آخر بأن يبدأ العمال في بناء الدور الأول أو الدور الثاني أو الدور العاشر، هل ينفع في مرحلة من المراحل أقول لا خلاص أنا سأكتفي ببناء الأساس ولن أصعد بالصرح إلى أعلى؟ يا إخواني الشريعة كلها التي حكم بها رب العالمين سبحانه وتعالى كانت شريعة متطورة حسب الظروف التي أوحيت فيها هذه الشريعة. الذي أوحي أيام موسى عليه السلام كان يناسب الزمن الذي بعث فيه موسى عليه السلام والمكان الذي بعث فيه موسى عليه السلام، وكذلك لكل الأنبياء قبل ذلك. لكن الدنيا تغيرت من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن ظروف إلى ظروف، والله عز وجل الحكيم المطلع على خلقه العليم بشؤون الأرض بكاملها والكون بكامله يوحي بما يناسب الناس، فيغير شيئا ويضيف شيئا ويحذف شيئا حتى يخرج الناس بعبادة صحيحة له سبحانه وتعالى وبإسلام كامل له. فإذا جاء دين الإسلام جاء هذا الدين بما يريده الله عز وجل لمن عاصر هذا الدين بل وإلى يوم القيامة، لأن هذا الدين الإسلام هو الدين الخاتم وليس بعده رسالة وليس بعده نبي. عشان كده يا إخواني وأخواتي كل الأنبياء السابقين بشروا برسولنا صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ذكر الله عز وجل في كتب التوراة والإنجيل والكتب السابقة أن هناك سيأتي نبي في آخر الزمان بشريعة ناسخة لكل الشرائع السابقة، بأحكام ناسخة لكل الأحكام السابقة، وعلى عموم الأرض وعلى عموم المسلمين لله عز وجل أن يتبعوا هذا النبي بشريعته الجديدة التي أوحى بها رب العالمين كما أوحى قبل ذلك بالشرائع السابقة. الأنبياء قبل كده حاولوا يفهموا أتباعهم أن دين الإسلام الذي سيجيء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس دينا تنافسيا مع غيره من الأديان، إنما هو إكمال لمسيرة الإيمان التي قطعها قبل ذلك أنبياء عظماء سبقوا في تاريخ البشرية. الدين كله لله عز وجل، التوحيد كله لله عز وجل، لكن بشرائع مختلفة كما ذكرنا، فليس هناك تنافس بين الشرائع هذه والشرائع التي سبقت. يبقى دلوقتي الإسلام هو التسليم الكامل لله عز وجل وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشريعة الخاتمة التي أوحى بها ربنا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. عشان هذه الرسالة يا إخواني وإخواتي هي الرسالة التي ستكمل إلى آخر الدنيا، وليس هناك رسول بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وضع ربنا سبحانه وتعالى صفات خاصة جدا لهذه الأمة التي تحمل هذا الدين إلى كل العالمين، ووضع صفات خاصة جدا لهذه الشريعة التي ستحكم الأرض إلى يوم القيامة. تعالوا كده نطلع على بعض مواصفات أمة الإسلام وبعض مواصفات دين الإسلام الذي شرعه ربنا سبحانه وتعالى لرسولنا صلى الله عليه وسلم. مثلا اختار ربنا سبحانه وتعالى لأمة الإسلام الأخيرة الخاتمة لكل الأمم الصالحة في الأرض، اختار لها أفضل رسول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا أمر مقطوع به، رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء جميعا، وهو سيد المرسلين، وهو أفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدلة عليه متواترة وكثيرة جدا وعقلية ونقلية، يعني نستطيع أن نجزم بذلك تمام الجزم، بل شهد بذلك الكثير والكثير من المنصفين من غير المسلمين. ولعلنا إن شاء الله في حلقات قادمة نتعرض لأقوال بعض المستشرقين وبعض الغربيين وبعض الشرقيين من غير المسلمين الذين شهدوا بالفضل والعظمة والسبق لرسولنا صلى الله عليه وسلم على كل الخلق في الأرض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اختار لها الرسول الخاتم، أفضل الرسل، حتى يكون أفضل قدوة للبشرية بكاملها، ليس فقط لهؤلاء الذين عاشوا في زمانه، ولكن هذا الدين سيكمل إلى يوم القيامة. لذلك لابد أن يكون هذا الرسول قدوة في كل شيء، في كل حركة من حركاته، في كل سكنة من سكناته. إذا ضحك فهنا يجب أن يضحك المسلمون، وإذا حزن لابد أن يحزن المسلمون، وإذا تحمس لشيء لابد أن يتحمس له المسلمون، وإذا أقدم لابد أن يقدم المسلمون، وإذا قعد في أمر من الأمور لابد أن يقعد المسلمون، المسلمون لله عز وجل، المطيعين لأوامر الله عز وجل، المتحركون لكل ما أمر الله عز وجل به بكل حمية وحماسة. فهذا هو رسول صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسل، اختاره ربنا ليكون خاتما للأنبياء وليكون رسولا لآخر الزمان. برضو ربنا سبحانه وتعالى لكونه يعلم أن هذا الدين هو الدين الخاتم، أو هذا الإسلام هو الشريعة الخاتمة والناسخة لغيرها، اختار لها معجزة باقية. أين عصا موسى عليه السلام؟ وأين المعجزات العظيمة التي جرت على يديه؟ وأين المرضى الذين شفاهم عيسى عليه السلام أو الذين أحياهم بعد الموت بإذن الله عز وجل؟ كل هذه المعجزات العظيمة انتهت بزمانها، أما معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي باقية، ليس إلى زماننا فقط ولكن إلى يوم القيامة، كما وعد ربنا سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لماذا يحفظ ربنا سبحانه وتعالى هذه المعجزة؟ لأنه ليس هناك شرع بعد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن ما هو إلا دستور، هذا كتاب يحكم حياة الناس، حياة البشر، يعرف الناس كيف يسلمون لله عز وجل. لذلك أبقاه الله عز وجل لخير البشرية جميعا وإلى يوم القيامة، بل وحفظ ربنا سبحانه وتعالى ما يفسر للناس هذا القرآن. يعني إيه؟ يعني حفظ لنا السنة المطهرة التي تفسر للناس طبيعة هذا القرآن وآيات هذا القرآن وكلمات هذا القرآن وأحكام هذا القرآن. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا القول محفوظ، لكن كيف نقيم الصلاة إن لم تحفظ السنة؟ السنة وضحت كيف تقام الصلاة وكيف تؤتى الزكاة وكيف يحج المسلمون وكيف يفعلون كذا وكذا وكذا من أمور حياتهم المختلفة. السنة مفسرة ومبينة وموضحة لآيات القرآن الكريم، لذلك حفظها ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من حفظ القرآن الكريم. وكثير من العلماء يقولون إن من تمام حفظ القرآن الكريم أن تحفظ السنة المطهرة، لذلك يعني قيض الله عز وجل من العلماء ومن النابهين ومن النابغين من أبناء هذه الأمة من يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب السنن الكثيرة التي تعرفونها: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود والكثير 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 من كتب السنة التي حفظت لنا حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم بشتى تفريعاتها وتصنيفاتها وملابساتها في كل دقيقة وصغيرة من حياتي كما سيتبين لنا في دروسنا القادمة إن شاء الله. أيضا اختار ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة العظيمة أمة الإسلام، اختار لها شرعا متميزا متكاملا، وأنعم عليها بآية عظيمة في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وخلي بالك الإسلام المقصود هنا هو ليس فقط الإسلام لله عز وجل كإسلام مطلق عام كما جاء في كل الدينات السابقة، ولكن الإسلام على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الإسلام بشريعة الإسلام، الإسلام بأحكام الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت كلمة الإسلام علم على شريعة الإسلام التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية وأنزلها في حجة الوداع في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول للناس أجمعين أن الدين قد اكتمل، وأن الشريعة قد اكتملت، وأن الأحكام قد اكتملت، وأن هذه الأحكام تكفي لحياة المسلمين وتكفي لحياة البشر إلى يوم القيامة دون إحداث ودون تبديل ودون تغيير. هذه هي الشريعة الكاملة التي تحكم الأرض إلى يوم القيامة. أحد اليهود سمع هذه الآية، سمع الآية التي تقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال له: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. هذا عيد، أن يكون عندنا شرع متكامل كامل كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. فقال عمر بن الخطاب: إني والله لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت بعرفة في حجة الوداع قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهور قليلة. يبقى ده برضو من الأمور المميزة والموضحة لأمتنا العظيمة أمة الإسلام. برضو ربنا سبحانه وتعالى اختار لأمتنا شرعا مرنا. بمعنى إيه شرع مرن؟ يعني يناسب كل التغيرات والظروف التي تمر بالبشرية، تناسب الظروف التي مر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة، والظروف اللي حصلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والظروف اللي حصلت بعد أن مات بمئة سنة ومئتين سنة وألف سنة وألف وربعمائة سنة. هذه الشريعة تناسب زماننا هذا مع كل التغيرات التي حدثت في الكون، مع كل التغيرات التي حدثت في الأرض، مع كل التقلبات، قيام أمم وسقوط أمم، تغيرات كثيرة جدا يا إخواني، وما زال الشرع الإسلامي صالحا ليحكم الأرض بكاملها، وسيظل كذلك إلى يوم القيامة، لأن الذي أوحى به حكيم سبحانه وتعالى، لأن الذي أوحى به عظيم سبحانه وتعالى، لأن الذي أوحى به يعلم الغيب ويعلم ما سيحدث في الأرض من أحداث إلى يوم القيامة. لذلك شرع هذا الشرع المرن الذي يمكن أن يطبق في بلد كذا، ويمكن كذلك أن يطبق في بلد آخر، ويمكن أن يطبق في زمن كذا ويطبق في زمن آخر وإلى يوم القيامة. الشرع الإسلامي فعلا شرع في منتهى العظمة، شرع مرن، لا نستطيع أبدا بحال من الأحوال أن نقول أنه لا يناسب زماننا أو لا يناسب مكاننا، هذا كلام لا يستقيم مع هذا الشرع الحكيم. أيضا ربنا سبحانه وتعالى اختار لنا شرعا سهلا ميسرا، يعني كل الشرائع التي سبقت الإسلام كان فيها أمور يشق على الناس فعلها، ومع ذلك سبحان الله كلما جاءت شريعة جاءت تخفف على الناس، حتى جاءت شريعة الإسلام تخفف كثيرا على الناس، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين يتبعون النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وخلي بالك، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. سبحان الله، يعني جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم ليضع الإصر عن الناس، ليضع الكلفة الشديدة عن الناس، ليضع ويفك الأغلال عن الناس. شرع ميسر سهل، دين يسير فعلا. وإذا تتبعت كل بنود الشريعة تجد كما يقول ابن القيم رحمه الله: الشريعة كلها يسر. فعلا كل الشريعة يسر، حتى بعض التكاليف التي تظن أنها قيود وحدود وأمور إذا نظرت إليها من جانب أو من زاوية أو من أمر من الأمور وجدت أنها تيسير، ليست فقط تيسيرا عن الأمم السابقة، ولكن في كنهها وفي طبيعتها ميسرة، أمور في غاية اليسر وفي غاية السهولة. يعني تدفع مثلا زكاة 2.5%، كان ممكن تدفع 20%، 30%، 50%. المال كله من الله عز وجل، هو الذي وهبه للناس وهو الذي رزقه الناس، ومع ذلك بيقول لك 2.5% فقط، وليس يعني 2.5% لعموم الناس، لا، لمن بلغ معه المال النصاب وحال عليه الحول. يعني لازم تفضل غني سنة كاملة ويحول الحول ويبلغ النصاب عشان تدفع في الآخر 2.5%، وهكذا وهكذا. احسب على كل العبادات وعلى كل التكاليف وعلى كل أمور الحلال والحرام، تجد سبحان الله الشريعة كلها يسر، واللي بيتبع فعلا شريعة الإسلام بيتبع اليسر كل اليسر. هذه هي شريعة الإسلام. برضو ربنا سبحانه وتعالى لأجل أن هذا الدين سيبقى إلى يوم القيامة اختار له جيلا يكون مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في نفس الزمان يحمل هذه الرسالة بمنتهى الأمانة، اختار له أعظم أجيال الأرض مطلقا. هذا تكريم عظيم جدا يا إخواني لهذه الأمة، أن يختار الله عز وجل أفضل البشر بعد الأنبياء ليعاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحملوا الأمانة بمنتهى الصدق وبمنتهى الأمانة وبمنتهى الحمية إلى الأرض أجمعين بعد ذلك. هذا وجيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول عنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أفضل الخلق أجمعين بعد الأنبياء، خير الناس قرني، الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين حملوا الأمانة. بالله عليك خبرني، لو نزل هذا الدين الخاتم الذي سيظل إلى يوم القيامة والذي لن يأتي بعد ذلك رسول جديد ليعدل المسار للبشرية، إذا نزل هذا الدين على أقوام كذابين أو أقوام محرفين أو أقوام مبدلين، ماذا سيكون حال البشرية بكاملها؟ لأجل خير البشرية أوحى الله عز وجل بهذا الدين لرسولنا صلى الله عليه وسلم في الزمن الذي وجدت فيه هذه المجموعة الفاضلة النبيلة، أفضل مجموعة من البشر عاشت في زمان واحد، عاشت في زمان حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذه مجموعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وهيجي طبعا عنهم كلام كتير جدا جدا في الحلقات القادمة. لذلك يا إخواني ويا أخواتي، صارت هذه الأمة بهذه الكيفية، بهذا الشرع المتكامل، بهذا الشرع الميسر، بهذا الشرع الباقي إلى يوم القيامة، بهذه المعجزة الباقية، معجزة القرآن الكريم الباقية إلى يوم القيامة، بهذا الرسول العظيم، الرسول الذي فضله ربنا سبحانه وتعالى على كل الخلق، على الخلق أجمعين، صارت هذه الأمة أعظم أمة أخرجت للناس. ليس هذا تقديري، وليس هذا تقدير المحللين أو المفكرين، ولكن هذا تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا وصف رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الأمة، عشان كل واحد يعرف إلى أي أمة ينتمي. إلى أمة الإسلام العظيم التي قال ربنا في حقها: كنتم، واسمع للكلمات، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، شايلين هم البشرية كله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والآيات والأحاديث في وصف خيرية هذه الأمة كثيرة جدا يا إخواني. أمة الإسلام هي فعلا أفضل وأخير أمة خلقها ربنا سبحانه وتعالى. بل إن هذه الأمة من عظمتها تشهد على غيرها من الأمم، حتى تشهد على الأمم التي سبقت. سبحان الله، يعني إحنا ممكن نفهم أنني أشهد على الأمم التي تعاصرني، أشهد على أمة مثلا الرومان التي عاصرت رسول الله السلام، أو أمة الفرس، أشهد على أمة الصليبيين، على أمة الأمريكان، على أمة الروس، على أمة الصين، على أمة كذا كذا من الأمم التي تعاصر المسلمين ويرونهم رأي العين. لكن كيف يشهد المسلمون على أمم سابقة؟ تعالوا كده شوفوا الحديث اللطيف الذي جاء في صحيح البخاري، أن يوم القيامة يأتي ربنا سبحانه وتعالى بنوح عليه السلام، هذه أمة سابقة ضاربة في أعماق التاريخ، أمة بعيدة جدا جدا عن أمة الإسلام، فيأتي بنوح عليه السلام ويقول له: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيأتي بقوم نوح الذين كفروا برسالته ويقول لهم: هل بلغكم؟ هل بلغكم نوح عليه السلام؟ فيقولون: لا يا رب، ما جاءنا من نبي. يكذبون. الموقف صعب يا إخواني، هذا يوم القيامة والنار قد جرت وجاءت إلى الموقف العظيم إلى يوم القيامة، والناس واقفين مرعوبين أمام هذا الموقف الجلل. فيقول لا يا رب، ما جاءنا من نبي. فيخاطب ربنا سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام ويقول له: من يشهد لك؟ من يشهد لك أنك قد بلغت؟ وخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى عارف، لكن يقول هذا الكلام ليرفع من شأن أمة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ليعز من شأنها، ليعلي من قدرها. فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي، وخلي بالك، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فنأتي فنشهد أنه قد بلغ الأمة، فذلك قول الله عز وجل كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كيف نشهد يا إخواني وإحنا شفنا نوح عليه السلام، أو شفنا الأقوام التي عاصرت نوح عليه السلام؟ لا، إحنا شفنا القرآن الكريم، والقرآن حق لا باطل فيه، صدق لا كذب فيه، وأنبأنا بأخبار هذه الأمة رسولنا الصادق صلى الله عليه وسلم. لذلك نوقن إيمانا يقينيا جازما أن نوح عليه السلام قد بلغ قومه، كما وصف ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في كتابه الجليل سبحانه وتعالى، وكما بين لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث من أحاديثه الشريفة المطهرة. لذلك نشهد ويقبل ربنا سبحانه وتعالى شهادتنا على الأمم السابقة يوم القيامة. أي خير وأي فضل وأي عظمة لأمة الإسلام. الخلاصة يا إخواني التي نريد أن نعرفها، أن هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام هي أفضل أمة خلقها ربنا سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمة العظيمة لم تخلق لخيرها فقط، وإنما خلقت لخير الأرض بكاملها. خلي بالك من كلمات رب العالمين سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت، وخلي بالك الكلمات، أخرجت للناس، يعني أخرجنا ربنا سبحانه وتعالى للناس، لعموم الأرض، لخير الأرض بكاملها. ماذا يحدث إن قصر المسلمون في هذه المهمة؟ ماذا يحدث إن لم يحمل المسلمون الخير الذي معهم إلى عموم البشرية؟ تفسد الأرض بكاملها يا إخواني. الناس اللي عايشة في أمريكا الجنوبية ولا أمريكا الشمالية ولا عايشين في أستراليا ولا في جزر في محيط كذا أو محيط كذا، اللي في أطراف البلاد، اللي في القرى، اللي في النجوع، اللي في الجبال، الذين لم يسمعوا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعوا عن شرعنا الإسلام، ولم يسمعوا عن هذا الدين الميسر، ولم يسمعوا عن هذا الشرع المتكامل، في رقبة من هؤلاء؟ هؤلاء في رقبة هذه الأمة التي أخرجت للناس، وجعل الله عز وجل أول سبب من أسباب خيرية هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي تعلم الناس الأمر بالمعروف، يكون لعموم الناس الذين لا يأتون هذا المعروف فنأمرهم بإتيان المعروف، والنهي عن المنكر يكون لعموم الناس الذين يفعلون هذا المنكر فننهاهم عن هذا المنكر، وبغير ذلك تفقد الأمة الإسلامية خيريتها. تعالوا كده نشوف الكلمات العظيمة التي قالها الصحابي الجليل ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. قال عندما كان يخاطب رستم أحد كبار قواد الدولة الفارسية، بل هو أعظم قواد الدولة الفارسية مطلقا، شوف الكلمات الموفقة اللطيفة التي قال ربعي بن عامر يلخص فيها رسالة الإسلام. يقول، وخلي بالك من كل كلمة، كلمات في غاية التوفيق، يقول: لقد ابتعثنا الله. خلي بالك من الكلمة، ابتعثنا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم مات، الرسول صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، لكن رسالته باقية، ومن جاء بعده من المؤمنين الصادقين المخلصين الصالحين يحمل رسالته فكأنه بعث معه. لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد، كل العباد يا إخواني في كل بقاع الدنيا، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان، من جور الشرائع المختلفة التي غيرت وبدلت، شرائع وضعية أو شرائع سابقة حرفت وغيرت، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا، الناس اللي عايشة الدنيا فقط ولا تعلم أنها تبعث يوم القيامة تحاسب، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. انظر إلى الفهم الراقي العظيم. حمل المسلمون رضي الله عنهم وأرضاهم الصالحون بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة إلى الأرض بكاملها، حملوا هذا المعنى العظيم إلى كل الأرض، حملوا رسالة الإسلام لله عز وجل على شرع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى كل العالمين. فساد المسلمون الدنيا جميعا، ساد المسلمون الدنيا بحق، لأن الله عز وجل أراد لهم السيادة لما حملوا شرعه. لكن إذا بدل المسلمون وغيروا، إذا نقصوا على أعقابهم، إذا تكاسلوا وتقاعدوا، ماذا يحدث؟ هل يأتي رب العالمين سبحانه وتعالى بدين جديد؟ هل يأتي رب العالمين سبحانه وتعالى برسول جديد؟ أبدا يا إخواني، خلاص، آخر دين هو دين الإسلام، وآخر رسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إيه اللي يحصل؟ يستبدل ربنا سبحانه وتعالى بهؤلاء قوم آخرين. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، قوموا اتحركوا وصلوا دين الإسلام لكل البشرية، انفروا في سبيل الله، ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، اللي يحصل يعذبكم عذابا أليما. يعيش المسلمون في التيه، في الضيق، في الكمد، في البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، يعذبكم عذابا أليما. هذا العذاب الأليم يا إخواني ليس في الآخرة فقط، ولكن في الدنيا، تضطهد أمة الإسلام، تنتهك حرمات أمة الإسلام، يعيش المسلمون في فترات مظلمة، يأكل هذا من حقوقهم، ويأكل هذا من أرضهم، ويأكل هذا من ثرواتهم. يعذب المسلمون عذابا أليما في الدنيا قبل الآخرة، ثم يكون هناك عذاب شديد بعد ذلك في الآخرة. يعذبكم عذابا أليما، لكن خلي بالك من اللي جاية، ويستبدل قوما غيركم، ويستبدل قوما غيركم، ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير. ولا تضره شيئا، اللي بيحصل عندما يتقاعس جيل من الأجيال عن حمل هذه الأمانة العظيمة، ما الذي يحدث عندما يكسل جيل من أجيال المسلمين عن حمل الرسالة الإسلامية وإكمال مسيرة الإيمان التي بدأها آدم عليه السلام، وأكملها الرسل تباعا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع الخاتم، وأكملها الصحابة والتابعون والصالحون من أبناء الأمة؟ إذا وجد جيل يتقاعس عن هذه المهمة، ماذا يحدث؟ يستبدله ربنا سبحانه وتعالى، يذهب بهم ويأتي بقوم آخرين يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هو ده اللي بيحصل إذا تقاعس المسلمون عن أداء مهمتهم. إخواني وأخواتي في الله، سؤال كده بصدق لابد أن تجيبوا عليه جميعا، يا ترى لو أنا سألتكم دلوقتي، أمة الإسلام في وقتنا المعاصر تتصف بهذه الصفات الجليلة التي ذكرناها منذ قليل؟ هل أمة الإسلام الآن فعلا تستطيع أن تقول بصدق وبحق وبيقين هي خير أمة أخرجت للناس؟ أم أن هناك قصورا في حال هذه الأمة في زماننا المعاصر؟ السؤال ده في غاية الأهمية، السؤال ده محتاج إجابة صادقة، السؤال ده محتاج وقفة حقيقية مع النفس. واوعى تضحك على نفسك، لأن الكلام ده معناه إن البشرية كلها تفسد. إن فسدت هذه الأمة أو تكاسلت عن حمل الرسالة العظيمة؟ السؤال ده محتاج وقت طويل للإجابة عليه، ومحتاج تفصيلات كثيرة، ومحتاج بعد كده تغير في مناهج حياتنا وتحرك نحو منهج جديد يعيد للأمة كيانها، ويعيد للأمة بنيانها، ويرفع من شأنها، ويعز من قدرها كما أراد الله عز وجل لها. إجابة هذا السؤال ستكون في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.